الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقف اليوم مع حديث آخر من أحاديث بيت المقدس، الحديث الذي فيه أن المسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو حديث معروف محفوظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى أو ومسجد الأقصى. وقد أخرج الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، صحابي معروف اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وتكنيته بأبي هريرة سببها أنه كانت له في طفولته هرة يلعب بها، فجعل أقرانه ينادونه أبا هريرة. والكلام في ترجمة أبي هريرة وسيرته كلام معروف يمكن لكم أن تعودوا إليه في المضان. وشرح الحديث بالمعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر إلى مسجد من المساجد قصدا إلى التقرب إلى الله تعالى فيها، إذ كل المساجد في الأجر سواء، واستثنى من النهي ثلاثة مساجد يستحب السفر إليها للتقرب إلى الله تعالى، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، ومسجد الأقصى في بيت المقدس. مسائل الحديث وفوائده: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، فالرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشد الرحال كناية عن السفر لأنه لازمه. كان أحدهم إذا أراد السفر شد رحله على بعيره وتجهز له، وقد خرج ذكرها كما يقول أهل اللغة مخرج الغالب في ذلك الزمان في ركوب السفر. وإلا فلا فرق بين ركوب البعير أو الفرس أو السيارة أو الطائرة أو المشي. ومعنى ذلك أننا اليوم في سياراتنا وطائراتنا قد لا نشد الرحال بالمعنى الذي أطلق لأجله هذا التعبير أو التركيب، لكنها كلمة صارت مستعملة استعمال الكناية في الدلالة على السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال نفي، وهو بمعنى النهي. نعم، يقول رسول الله لا تشد الرحال كأنه يخبر، لكن المقصود بذلك النهي، كأنه يقول لا تشدوا الرحال. ومثل هذا في القرآن كثير. ويدل هذا النهي على حرمة قصد المساجد غير المذكورة في الحديث بالسفر إليها، نحن نتكلم عن السفر شد الرحال، بقصد التقرب إلى الله فيها، إذ المساجد كلها سواء في ثواب عبادة الله تعالى، لا فضل فيها لمسجد على مسجد ولا لبقعة على بقعة إلا ما بين الشرع الفضل فيه. وقد بين الشرع أن لهذه المساجد الثلاثة فضلا على غيرها يستحب لأجله قصدها بالسفر طلبا للأجر. ثانيا، بينت الأحاديث الأخرى فضائل هذه المساجد التي يرجى تحصيلها، فيستحب السفر إليها من أجل ذلك. فالمسجد الحرام أجر الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، إضافة إلى ما فيه من العبادات التي ليست تؤدى في غيره كالحج والعمرة والطواف. والمسجد النبوي أجر الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا في المسجدين الحرام والأقصى. والمسجد الأقصى أجر الصلاة فيه محل خلاف لتعدد الروايات، فقيل بألف، وقيل بخمسمائة، وقيل بمئتين وخمسين صلاة، وسيأتي الكلام عليه في شرح حديث قادم إن شاء الله تعالى. وقد جاء في الحديث عن جابر مرفوعا: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. والأحاديث في ذلك كثيرة، وسيأتي الكلام على شيء منها إن شاء الله. ثالثا، من المعاني التي لأجلها استحب شد الرحال إلى هذه المساجد أنها مساجد الأنبياء، ولأن المسجد الحرام قبلة المسلمين وإليه حجهم وعمرتهم، ولأن المسجد النبوي هو المسجد الذي أسس على التقوى كما قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا على تفسير قوي من وجوه تفسير الآية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى في تفسيرها. أما ذكر المسجد الأقصى واستثناؤه من عموم النهي عن شد الرحال إلى المساجد، فلأنه قبلة الأمم السابقة، ولأنه قبلة المسلمين الأولى كما تبين في الحديث الماضي، ولأنه محل الصراع بين حربتي الحق والباطل، فشرع الإسلام شد الرحال إليه قصدا إلى تعليق قلوب المسلمين به، وجعله مثابة يثوبون إليها، يعني مرجعا، كما جعل الله بيته المحرم مثابة للناس. انظروا إلى قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس؟ يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه. أما رابعا، فالمقصود من السفر المنهي عنه السفر لأجل ما سبق التنبيه عليه، وهو قصد المساجد لذاتها أو لاعتقاد أفضلية فيها على غيرها، باستثناء المساجد الثلاثة المذكورة، إذ فيها أفضلية ليست في غيرها. أما السفر بطبيعة الحال لطلب العلم وزيارة العلماء والصالحين والأرحام والإخوان والتجارة والسياحة المباحة وما أشبه ذلك، فليس داخلا في النهي قطعا، بل قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما حسب السفر. خامسا، وهل النهي خاص بشد الرحال إلى المساجد باستثناء المساجد المذكورة، أم هو نهي عام في كل مكان يقصد لذاته تبركا وتقربا؟ إذنوا لي أن أشرح معنى هذه المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هل المقصود أنه يحرم شد الرحال والسفر إلى مسجد من المساجد قصدا إلى التقرب إلى الله إلا هذه المساجد، أم أن المقصود يحرم السفر تقربا إلى الله إلى أي مكان من الأماكن باستثناء هذه المساجد؟ فالأقرأ ما كتبته. الآن أمامنا وجهان للتقدير: هل النهي خاص بشد الرحال إلى المساجد باستثناء المساجد المذكورة؟ سيكون التقدير على الوجه الأول هذا: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ويكون التقدير على الوجه الثاني إذا كنا لا نتكلم عن المساجد فحسب: لا تشد الرحال إلى مكان من المساجد وغيرها إلا إلى ثلاثة مساجد. أي الوجهين أرجح؟ الأرجح في رأيي الثاني، أنه لا يجوز شد الرحال إلى مكان من الأماكن قصدا إلى التقرب إلى الله عز وجل في ذلك المكان لذات المكان أو لاعتقاد أفضليته إلا لهذه المساجد. فقد روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور، فذكر الحديث ثم قال: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، يعني لا تشد الرحال، لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام أو مسجد هذا، أو إلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، يشك أيهما. وجه الدلالة، وإن كان اللفظان لفظ الرواية التي ذكرتها في حديث الباب ولفظ روايتنا متشابهان، فهم الصحابي راوي الحديث. انظروا إلى المرجح في هذا الحديث، أن الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث فهمه على هذا الوجه، وفهم الصحابي راوي الحديث أقرب من فهم غيره له. قال بعض أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها. ألا ترى أن أبا بصرة راوي الحديث السابق رضي الله عنه قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور وليس هو مسجدا يصلى فيه، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام، فهو جبل مبارك كما جاء في الآيات الكثيرة، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، والمسألة محل خلاف لا بد من التنبه إلى هذا. سادسا: ما العبادات التي تشرع في المسجد الأقصى عند شد الرحال إليه؟ اتفق العلماء على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف والصدقة وغيرها. سابعا: بمناسبة الكلام على شد الرحال إليه، ما حكم زيارته اليوم وشد الرحال إليه؟ والحال أنه لا يدخل إليه أحد الآن إلا وقد تواصل مع اليهود لتحصيل موافقة، ما يسمى اليوم بالحصول على التأشيرة، والسماح لمن شاء اليهود والمنع لمن شاء كذلك. سأرجئ وأؤخر الكلام على هذه المسألة إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها في القادم إن شاء الله. ثامنا: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الحديث كان المسجد الأقصى تحت سلطان الروم، فهل ثمة إشارة نفهمها من هذا؟ أقول: يمكن أن نفهم من هذا أحد أمرين. الأول أن في الحديث بشارة بالفتح المقدسي، وأنه سيشد المسلمون رحالهم إلى البيت المقدس، وسيكون هذا متاحا ميسرا، وهذا ما كان ففتح الله على المسلمين ولله الحمد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس بعد وفاته فيما رواه عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، انظروا إلى هذه الست: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذا كان الطاعون الذي نزل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. انظروا يا قوم، الآن 100 دينار في ذلك الزمان كانت أمرا كبيرا، والرجل يؤتى في زماننا 100 دينار ويعتبر هذا مبلغا سخيفا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، الله أعلم بتمام المقصود من هذا. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا يعني المذكور أخيرا في الحديث هو ما يسمى عند بعض الباحثين والكتاب بالملحمة الكبرى التي ستكون قرب قيام الساعة، الله أعلم بموعدها. وهذا الحديث دال على أن بيت المقدس جزء من بلاد المسلمين، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يحكمونها ويتبوؤونها وإن حصل استيلاء الكفار عليها حينا من الزمان. كذلك بالإضافة إلى هذا الفهم، يمكننا أن نفهم أن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتوجيه المسلمين إلى فتح بيت المقدس على طريقة الأمر بالشيء أمر بلازمه، فإنه يلزم المسلمين لشد الرحال إلى بيت المقدس أن يخلصوه من أيدي الروم حتى يتسنى لهم ذلك على وجه التمام، فجاء الحديث في هذا السياق. تاسعا: الحديث يرشد المسلمين إلى الثلاثية المقدسة من الأماكن في عقيدة المسلمين: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولعله الحديث الوحيد الذي جمع الثلاثة إلى بعضها في سياق واحد، وهو من أهم الأحاديث في الباب وأصحها. ومن فوائد الحديث: 1. فضيلة المساجد الثلاثة
وارتباطها ببعضها في اعتقاد المسلمين، وكونها تشكل في مجموعها الأماكن المقدسة عندهم، بالإضافة إلى الاستدلال بهذا الحديث على استحباب السفر إليها. ويفيد الحديث كذلك حرمة شد الرحال على سبيل التقرب إلى الله إلى غير هذه المساجد، ويدل على أن من مقتضيات الأمر بشد الرحال إليها العمل على تحريرها حتى يتسنى ذلك على الوجه المطلوب، أو العمل على تحريرها حتى يتسنى ذلك على الوجه المطلوب. وأختم بأن من فوائد الحديث أن حرمة هذه المساجد وخصوصيتها عظيمة، وأنه لا يجوز التفريط بأحدها ولا التنازل عنه ولا المساومة عليه، وأن من فعل أو استمرأ ذلك أوشك أن يفعل ذلك في المساجد كلها. والحمد لله رب العالمين.